اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس التعليق والشرح على تائية الألبيري رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة الإمام بن أبي زيد الخيرواني رحم الله الجميع. قد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. هكذا قال رحمه، انتهينا من شرحه يعني. طيب، قال رحمه الله بعد ذلك: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء ساحته أنخت. عفوا، جاء المعنى قبل الله به. فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت، لأن الفناء الساحة. هنا الناظم رحمه الله تعالى ينتقل بعدما سبق الكلام على المقارنة بين المال والعلم، يظل الناظم رحمه الله تعالى يؤكد على ذلك بأنه لا مقارنة إذا تعارض جمع المال مع جمع العلم، فإن المقارنة هنا بعيدة جدا. ولهذا قال رحمه الله في الأبيات التي تقدمت: جعلت العلم فوق المال، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بين، إذا ما أنت طاها قد قرأت، فتعلمه إذا طاها قرأت. ولا يزال الكلام متصلا على ما يتعلق بالمقارنة بين العلم والمال، فقال: وليس يضرك الإقتار شيئا، وشرط ذلك بقوله: إذا ما أنت ربك قد عرفت. كما سيأتي معنا أن المقارنة بين الغنى والفقر في معزل عن الإيمان ليست مرادة لأهل العلم. قوله رحمه الله تعالى هنا: وليس يضرك، من الضرر، والضرر ما يلحق الإنسان إما في ذاته أو في معناه، يعني إما في عرضه أو في ذاته، فأنت لن تتضرر. متى؟ إذا كنت قد أصابك الإقتار. وليس يضرك الإقتار، والإقتار من القتر أو القتر، والصواب الأول من القتر، وقتر هذه المادة مدارها على الجمع والقلة كما يقول ابن فارس، على الجمع والقلة. الجمع الذي هو أخو البخل، بمعنى أنه جمع فأوعى، يجمع المال، فيسمى هذا قتورا. ومنه قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، يعني مانعا بخيلا، فيجمع المال ويبخل به. لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وتأتي أيضا بمعنى القلة، ومنه قوله تعالى: فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فالمراد هنا به القلة، يعني أنه قد قل ماله، كما في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالمراد الناظم رحمه الله تعالى هنا القلة، مراد الناظم هنا رحمه الله تعالى القلة. وجاء أيضا لفظ التقتير في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني يجمعوا المال ويمنعوه، وإنما هم متوسطون. فهنا الناظم رحمه الله تعالى يقول بأنه لا تضرك قلة المال إذا عرفت الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف الله إلا بالعلم، لأن سبيل معرفة الله جل جلاله هي العلم، ومن لم يتعلم لم يعرف الله وما له من أسماء وما له من صفات وما له من حكم في شرعه وقدره وما يترتب على معرفة العلم بالله ومعرفة العلم بدينه إلى غير ذلك. فهو يقول إذا عرفت الله سبحانه وتعالى فالإقتار هذا لا يضرك لأنه متعلق بأمر الدنيا. كانوا يقولون ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا لا بارك الله في دنيا بلا دين. والفقر شعار الطلب، هذا الغالب أن الفقر شعار الطالب. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا رأيت في بيت الرجل محبرة فنع عليه غناه وإن كان في كمك شيء فأطعمه. وكان شعبة للحجاج أبو بسطار كما روى عنه سفيان بن عيينة، هذا جاء عن غير شعبة أيضا، كان يقول من طلب الحديث أفلس، من طلب الحديث أفلس. كذلك ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال بعت سقف أمي في طلب العلم، أو بعت سقف بيتي أو بيت أمي في طلب العلم. وهذا شيء كثير في كلام أئمة السلف في رحلتهم في الطلب، حتى أن ابن أبي حاتم حدث عن أبيه في رحلته إلى البصرة لما عزم على المكث سنة ثم مكث 8 أشهر فنفدت نفقته، وكان له زميل، وهذا الغالب فيهم أنهم يخرجون في الطلب وهم يزاملون. فلما نفدت نفقته حاول أن يصبر، ففي اليوم الأول ذهب إلى مجالس الشيوخ وأخذه معه صاحبه، ثم يفترقان عند الغرفة ثم يلتقيان في اليوم الثاني. فلما كان اليوم الثالث وكان لا يجد إلا الماء، لما كان في اليوم الثالث قال أما إني لا أقوى على المجلس. قال له وما لك؟ قال لا أكتمك سرا، ما أكلت شيئا منذ يومين. فقال لا، كان عنده دينار، قال نقتسمه أنا وأنت، ثم قطع الرحلة ورجع. هذا إذا نظرت في تراجم الأئمة وفيما ذكره، أقل مرجع ترجع إليه ما ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الجامع له رحمه الله، تجد من هذا كثير. عن مقدمة ابن أبي حاتم أيضا الجرح والتعديل وغيرها من الكتب الكثيرة. الناظم رحمه الله يقول ليس يضرك الإقتار، الفقر لا يضر مع العلم ومع الإيمان. ولهذا جاء في سنن أبي داود في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت راحة للمؤمن من الدنيا أو من الفتن، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب، قلة المال أقل للحساب. كذلك جاء في حديث كعب بن مالك قوله عليه الصلاة والسلام عند الترمذي، قوله عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. كذلك جاء في سنن أبي داود والترمذي حديث كعب بن عياض النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ذئبان جائعان أرسلا في قطيع غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الجاه والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في قطيع غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، يعني حرصه على المال وحرصه على الرئاسة لدينه، بمعنى أن الحرص على المال وعلى الدنيا الذي يتعارض مع الدين ومع أمر الله سبحانه وتعالى يفسد دين المرء ما لا يفسد الذئب في قطيع الغنم. ذئبان جائعان أرسلا في قطيع غنم، وهذا الحديث عظيم وقد شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب المستقل مطبوع مع ذئبان، شرح حديث ما ذئبان جائعان لكثرة ما فيه من الفوائد. ليس طلب الفقر مقصودا بالشريعة، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من الفقر، تعوذ من الفقر. إنما الكلام الذي هو كلام الناظم رحمه الله وكلام غيره من أهل العلم حيث لا وجود للغنى مع بذل الأسباب. فإذا لم يكن عند الإنسان ما يكفيه من المال يظن أنه إذا ترك العلم أو ترك الطلب سيكون ذلك أوفر وأدعى لغناه، فقد أصيب في مقتل، فقد أصيب في مقتل. ومن نظر في سير القوم علم ما كانوا عليه من القلة والحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الفقر، وبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب التعوذ من الفقر. وهنا العلماء رحمهم الله ومع وجود في تراجم الأئمة وهذا الأكثر الغالب القلة وعدم الغنى، وإنما وجود الفقر، أيضا وجد في تراجم الأئمة من بسط الله عليه في الأمرين. وعلى رأس هؤلاء الإمام الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي إمام مصر قاضيها، وقرين مالك رحمه الله، بل قال الشافعي كان الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. إذا قرأت ترجمة الليث بن سعد رأيت أمرا عجبا مما بسط الله عليه به في الرزق، ورأيت أعجب من ذلك أن ما بسط الله عليه بالرزق يعني قد تقول لا يعدل ما أنفقه على أهل العلم وطلابه، ومنهم مالك رحمه الله. ولو حسبت بالدنانير الذهبية وحولتها لرأيت شيئا عجبا مما أنفقه الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى. كذلك في ضمن هذا المضمار يذكر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله كان من أهل الوجاهة وكثرة المال، حتى ذكروا في ترجمته أنه مر على يهودي وكان هذا اليهودي يخصف النعل ويمسح النعال أكرمكم الله. فلما رأى وكان الحافظ ابن حجر في زينته وفي مركبه والطلاب يحيطون به، فاستوقفه اليهودي فقال له أنتم تقولون إن نبيكم قال عليه الصلاة والسلام إن نبيكم قال إن الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافر، ألا ترى ما أنا فيه وما أنت فيه؟ هذا الحديث في صحيح مسلم، ويتكلم مع من؟ مع الحافظ ابن حجر. فوقف الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال له مع ما أنا فيه فأنا في سجن، إن كان مآلي في الآخرة إلى الجنة، ومع ما أنت فيه إن مت على كفرك فأنت في جنة بالنسبة لما أعده الله لك في النار إن مت على كفرك فأسلم، كما ذكروا ذلك في ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله. هنا قد تثار مسألة في هذا المضمار وإن كان لم يقصدها الألبيري رحمه الله تعالى، وهي مسألة المفاضلة بين الغني والفقير، وهذه مبحوثة في كثير من كتب العلم وأطالوا فيها. وفي عدة الصابرين أو عدة الصابرين أو عدة صابرين على الخلاف في ضبط اسمه لابن القيم رحمه الله مبحث في هذا أطال فيه، كذلك في غذاء الألباب للسفاريري شرح منظومة الآداب في مسألة التفاضل بين الغنى والفقر. لكن لا بد أن نضع أصلا، وهو أن التفاضل هذا باتفاق العلماء ليس مطلقا، يعني لا يقولون فضل الغني على الفقير، هذا اتفاق من أهل العلم، وإنما يفاضلون بين الغني الشاكر والفقير الصابر. يعني صورة المسألة في هذا التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر. البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه بابين على هذا، بوب باب فضل الغني الشاكر، وبوب باب فضل الفقير الصابر. والتفضيل هذا روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، مرة فضل الغني الشاكر ومرة فضل الفقير الصابر، فهما روايتان عن الإمام أحمد، ومن ثم اختلف أصحابه كما اختلف غيرهم من أهل العلم. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يطلق القول في هذا، وإنما حيث استويا فقد قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ورجح آخرون ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. لماذا؟ قالوا للنفع المتعدي، لأن نفعه متعدي لغيره. لأنهم عندما يقولون شاكر، الشكر تعرفون أنه لا يكون الإنسان شاكرا إلا بأركان الشكر الثلاثة، وهي اعتراف القلب واللسان من الجوارح، فهو عامل بمقتضى الشكر، عامل بمقتضى الشكر. قالوا هنا هذا النفع متعدي، النفع متعد إلى غيره، فينفع الناس، فينفع الناس. ويدل على هذا الترجيح ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة: ذهب أهل الدثور في الأجور، حتى جاء في رواية أنه جاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا شك في صبر هؤلاء الفقراء من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كان همهم هو التنافس على أمر الآخرة. ولهذا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصومون كما نصوم ويصلون كما ويتصدقون بفضول أموالهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتشبيه والتشبيه والتشبيه، فسمع الأغنياء ففعلوا مثل ما فعلوا، فإذن فضلوا عليهم. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد يستدل لهذا القول فيه قوة على هذا الأمر، لأن الصابر هو الصابر نفسه، لكن هذا الغني الذي وسع الله عليه، ومع توسعة الله جل وعلا عليه قام بحق الله جل وعلا الواجب، وزاد فيه على الواجب بالتنفل والتصدق والإنفاق في وجوه الخير، فيجهز غازيا، يكفر يتيما، ويفعل أفعال الخير التي تتعدى إلى غيره. على كل حال هذا إشارة، وإلا فالخلاف أكثر من هذا. يعني منهم من يقول لا تفاضل، كما يشير إليه كلام شيخ الإسلام تيمية، وإنما نرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. منهم من يفضل الغني الشاكر مطلقا، منهم من يفضل الفقير الصابر يعني مطلقا. على كل حال هذا إشارة. فالناظم رحمه الله هنا يشير على طالب العلم أن أمر الدنيا مهما عظم فإنه حقير، وأنه ليس يضرك الإقتار وهو القلة لئلا تجد ما يجده الناس، وهذا الأصل في الطلب، فإن طالب العلم لا يمكن أن يجد ما يجده غيره. فهنا يقول: وليس يضرك الإقتار شيئا، وذلك مشروط إذا ما أنت ربك قد عرفت. ومن معرفته لربه التي أرادها البيري رحمه الله تعالى أنه قال: فماذا عنده لك من جميل؟ يعني من ضمن ما تتعرف به على الله سبحانه وتعالى أن تتعرف على ما أعده لك من الجميل، فماذا عنده لك من جميل. أيضا شرط لهذا شرطا فقال: إذا بفناء طاعته أنخت. وإناخة البعير بروكه وثباته، والفناء هو الساحة الواسعة التي تكون قبل المكان المقصود. فإذا أنخت بهذه الساحة ولزمت طاعة الله سبحانه وتعالى ولزمت مقام العبودية الذي هو الاستقامة والذي هو حقيقة الكرامة كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة في المحبة، وهذا الكتاب من أجل وأنفس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع الأسف الشديد مع أن الملاحظ الإعراض من طلبة العلم على مثل هذه أو عن مثل هذه الكتب، ومن كان له نهمة في القراءة إذا أمسك الصفحة الأولى فلن يترك الكتاب حتى ينهيه، مطبوع في مجلد، له طبعتان، طبعة للشيخ محمد رشيد سالم، رشاد سالم عفوا، طبعة فواز زمرلي، وطبعة الشيخ رشاد أفخم وأقدم. على كل حال هذه فيها ميزة الحواشي. على كل حال هذا الكتاب من أنفس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب عظيم وفيه فوائد عظيمة، من ضمنها أنه قال رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. هذا إذا نظرت إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أعلم لا تجد هذه الكلمة إلا نقلا عن شيخ عن تلميذه ابن القيم، يقول: وسمعته يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. إذا رجعنا إلى البيت الأول، نسيت الفائدة أيضا ذكرها شيخ الإسلام، قال: وأجمع العقلاء من كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. هذا في نفس الكتاب، أجمع العلماء أجمع العقلاء من كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم. يعني من أراد نعيم الآخرة فلا بد أن يتقلل من نعيم نعيم الدنيا، وخصوصا إذا منع منها، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم أو كما يحمي أحدكم مريضه طعامه الشراب، يعني يجعل له حمية منه. فهنا الناظم رحمه الله يقول: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت تركت ولزمت معنى اللزوم، ماذا عنده لك من جميل؟ يكفي أن تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة فيما يرويه عن ربه رحمك الله أنه تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم في كتاب الله فلا تعلم نفس اقرأوا ذلك إن شئتم في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: نزلا من غفور رحيم. وهذه الآية من تفكر في النعيم كفته، هذه الآية من أراد أن يتفكر في كل ما في القرآن والسنة من النعيم تكفيه. كيف؟ ما معنى النزل؟ الضيافة، والضيافة من من؟ من غفور رحيم. فإذا الضيافة من الله عز وجل ودارها جنة عرضها السماوات والأرض، كيف سيكون هذا النعيم؟ هذا نعيم عظيم ولا شك. ولهذا يحتاج العبد المؤمن إلى أن يتفكر في مثل هذه المقامات. الناظم رحمه الله يقول: فماذا عنده لك من جميل؟ ماذا استفهام يفيد التعظيم، ماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا زي ما قلنا لكم بعض الأدلة، البيت الأول هذا يحتاج إلى البيت الذي شرحناه الأول يحتاج إلى محاضرة نفسه، ويشرح محاضرة 23 دقيقة.